بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ذكرنا في الدرس الذي مضى حديث أبي الحسين الهيثم بن شفي، وذكر عن أبي ريحانة أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل بغير شعار إلى آخره. وهذا الحديث فيه ضعف كما قلنا، ففيه أبو الحسين هذا الهيثم بن شفي فهو مجهول. قال: وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء من جهة أن يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة، قد دل على جوازه نصوص متعددة، ويتوجه تحريمه على هذا الأصل، وهو أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه أو على منكبيه حريرة مثل لعاجب، فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للعاجب، فنهى عنه لذلك. أنا يريد إيش في الحديث؟ أو يجعل على منكبيه حريرا، يعني أن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا مثل لعاجب، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل لعاجب. لكن كما قلنا الحديث لا يصح. ووجه أو شيخنا يريد أن يستدل بقوله مثل الأعاجم، معناه فيه النهي عن التشبه. قال رحمه الله: الأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه، وعلى هذا يمكن، معنى الصفة هي مقيدة أصلا وليست موضحة، وإنما تقيد الموصوف. فإذا قلت مثلا فلان الوضيء أو فلان الجميل أو فلان كذا، فهذه صفة تقيد هذا الموصوف ليس توضيحا له. غالبا التوضيح يأتي في التفسير وتعريفه، كذلك أيضا أحيانا في الحالات. قال: وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال: فأومى الحسن إلى جيب قميصي، قال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد وهو ابن أبي عروبة: أراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. وهذا الحديث في سنن أبي داود، وأيضا فيه بعض وأنا أعل بعلل. أولا الحسن لم يسمع من عمران، وإن سمع فالحسن أحيانا يدلس ولم يصرح بالتحديث، وأيضا كذلك سعيد بن أبي عروبة اختلط وروى، واختلاطه كان كثيرا، وقد بين العلماء من الذي روى عنه قبل الاختلاط وبعده. قال: ويخرج هذا الحديث على الكراهة فقط، على أنه مكروه، معنى لبس الحرير أسفل أو على الكتف، وهو القميص المكفف بالحرير، معنى يكون في أعلاه أو في أسفله. والحرير هنا المقصود به الحرير الأصلي الطبيعي، وليس المراد به الحرير الصناعي. قال: وأيضا ففي الصحيحين عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، ليس السن والظفر، معنى لا تذبحوا بالسن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذبح بالسن والظفر، مع أنه قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. حتى أن المرأة التي ذبحت الشاه بالمروة أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، المروة الحجارة الحادة، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحتها، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السن والظفر، السن والظفر. قال: وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم. وجاء في صحيح مسلم أن العظام زاد الجن، جاء في صحيح مسلم زاد إخوانكم الجن، لكن بعض العلم ينتقد هذه الزيادة أو هذا الحديث نفسه. لكن العظم لا يجوز أن يذبح به، لكن لو ذبح هل يجزئ؟ نعم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إذا كان إنسان معه عظم كبير فذبح به يجزئ، لكن لا يجوز له، معنى هو آثم بذبحه لأن هذا تعذيب للذبيحة. فقال: أما السن فعظم، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. مدى الحبشة أي سكين، المدى معناه سكين، معنى الحبشة يذبحون بالظفر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن ذلك، وهذا من باب النهي عن التشبه بالكفار. قال: ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الذبح بالظفر، معللا بأنه مدى الحبشة، كما علل السن بأنه عظم، وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق أو مظنة الخنق، والمنخنقة هي التي ماتت خنقا، المراد خنقا معناه بحبل أو شيء خنقها، فهذه منخنقة، والمنخنقة محرمة كما ذكر في الآية. قال: وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين، لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة لا خنق فيها. قال: والجمهور منعوا من ذلك مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما أنهر الدم، فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التذكية به، ولو كان لكونه خنقا لم يستثنه، لو كان خنق لم يستثنه، وإنما استثناه لأنه يذكى به. قال: والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا. أنا الآن الحكمة منضبطة على أن السن والظفر مما ينهر به الدم، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لهذا الذي ذكره. قال: وأيضا فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنصوص في الحديث. ثم اختلف هؤلاء: هل يمنع من التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، وعلى الأقوال الثلاثة فقوله صلى الله عليه وسلم: وأما الظفر فمدى الحبشة، بعد قوله سأحدثكم عن ذلك، يقتضي أن هذا الوصف وهو كونه مدى الحبشة له تأثير في المنع، وإما أن يكون علة أو دليلا على العلة أو وصفا من أوصاف العلة، لأن هذا كله بحسب القياس. إما أن يكون علة فتكون علة منصوصة وهذا القياس الأولى أو القياس الجلي، أو دليلا على العلة وهو قياس العلة، لا تكون يكون الأصل دليلا على العلة، أو وصفا من أوصاف العلة أو دليلها، وهذا قياس الشبه وهو أبعد الأقيسة. قال: والحبشة في أظفارهم طول فيذكون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون نهى عن ذلك لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به. وأما العظم فيجوز أن يكون نهيه عن التذكية به كنهي عن استنجابه لما فيه من تنجيسه على الجن، إذ الدم نجس. وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاء بخصوصها، فإن فيها كلاما ليس هذا موضعه. أنا يريد أن يبين أن الكلام هنا في المشابهة فقط، وأما استثناء النبي صلى الله عليه وسلم السن مما أنهر الدم قال لعله لأجل النجاسة، ولأن العظام كما ذكرنا قبل جاءت في الحديث أنه طعام الجن. قال: وأيضا ففي الصحيحين، قال: ففي الصحيحين عن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنح درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائمة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. أن هذا تفسير من سعيد ابن المسيب رضي الله رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا حامل. فالبحيرة هي التي يمنح ذرها للطواغيت، ذرها معنى حلبها، تحلب وتعطى للطواغيت. والطواغيت هؤلاء هل يشربونها؟ هل الصنم يشرب؟ لا، يشربها سدنة الطواغيت، يشربها سدنة الطواغيت. مثل الآن هؤلاء الذين يكونون سدنا للقبور، الآن تجد يتصدقون بالأموال العظيمة وكذلك بالطعام وبالذبائح بكذا، من الذي يأخذها؟ هل هو المقبور يأخذ شيئا منها؟ لا أبدا، وإنما يأخذها السدنة. حتى أنه حصلت هذه الأيام قريبة في مصر في قبر مشهور عند الناس، وكانوا يضعون فيه الأموال ويضعون فيه الهدايا، فلما الظاهر أنه جاء على طريق وأرادوا أن يحولوه من مكان إلى آخر، فلما حفروا وجدوا أنه ليس هناك أحد موجود، أنهم يريدون يأخذون العظام ويحولوها حتى يأتي القبر في مكان آخر، فلم يجدوا أحد في القبر، فصارت ضجة شديدة، أنهم بعضهم تندم كيف يقدم القرابين للا أحد كما يقولون. فالمهم، ولكن بعض المتصوفة الذين يعتقدون هؤلاء تجدهم جهلة، يرون هؤلاء الصوفية يفعلون هذا فعلوا مثلهم، لكن هؤلاء يعلمون سواء كان موجود أحد في القبر أو غير موجود، فهم ينذرون وأيضا يعطون هذه الأشياء لأجل أنه اشتهر، تقربون إلى هذا القبر. طيب، فذكر هنا تفسير هذه السوائب والبحيرة. إن شاء الله تعالى لعلنا نترك هذا في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.